أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرج عنهم يا كريم. وصلنا إلى أي مسألة؟ 189. الكلام في هذه المسألة في لبس ثياب الإحرام كالمسألة التي قبلها والدباجة التي قبلهما. طب. يقول الأحوط في الإزار في ثياب الإحرام، الأحوط في الإزار أن يكون ساترا من السرة إلى الركبة. جملة من الفقهاء لم يشترطوا أن يكون ساترا من السرة إلى الركبة. والسيد السستاني اشترط في الإزار هنا على نحو الاحتياط أن يكون ساترا من السرة إلى الركبة، وفي الرداء أن يكون ساترا للمنكبين والعضدين، المنكبين هذه الكتفين يعني، والعضدين هذا من الكتف إلى الكوع بالصلاح إلى المرفق، هذا يقال له العضدين. خب، وهنا يقال له ذراع. شوفوا، هذا يقال له ذراع، هذا عضد، هذا كتف. خب، والعضدين وقدرا معتدا به من الظاهر. خب، هل هذا الاحتياط وجوبي أو استحبابي؟ هنا مسألة، هل هذا الاحتياط وجوبي أو استحبابي؟ الظاهر الاحتياط أنه احتياط وجوبي، لكن هناك من يدغدغ في أن هذا الاحتياط استحبابي أو لا. مع الأسف ما عندنا استدلال، كتاب استدلالي للسيد السستاني في المسألة، من أي جهة يدغدغون في أنه احتياط وجوبي أو استحبابي؟ التفتوا للنكتة، لأنه سابقا قال ماذا؟ قال في الصفحة السابقة عليها، قال والظاهر أنه لا يعتبر في لبسهما كيفية خاصة، فيجوز الاتزار بأحدهما كيف شاء، والارتداء بالآخر أو التوشح به أو غير ذلك من الهيئات. خب، حتى الاتزار قد يقال أن الاتزار كيف شاء، فيجوز الاتزار بأحدهما كيف شاء، يعني جعله إزارا كيف ما كان، لا يشترط فيه كيفية معينة، وكأنه فتوى بعدم لزوم ستر ما بين السرة والركبة. خب، هذا لو أن إنسان ما اقتنع منها، قال لا يعني لا توجد طريقة معينة لللف مثلا من اليمين للشمال مثلا أو من الشمال لليمين. خب، نقول خب ماذا تقول في الارتداء بالآخر أو التوشح به؟ التوشح قلنا ما المقصود بالتوشح؟ ما المقصود بالتوشح؟ يوم في الدرس السابق وضحنا، قلنا أن يدخل طرفه تحت إبطه ويلقي الطرف الآخر فوق الكتف. خب، هنا ينكشف أحد الكتفين، متفقين؟ فهو في المسألة السابقة نص على أنه ماذا؟ نص على أنه يجوز كشف الكتف، في حين هنا احتاط بعدم كشف الكتف. مقتضى الجمع، حتى أقول هذا ما أشار إليه البعض، أن مقتضى الجمع بين العبارتين أن يكون الاحتياط احتياط استحبابي، وإن كان لم يؤلف من الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أن يأتوا بالاحتياط بالفتوى التي تكون قبل الاحتياط أو بعده، لا يأتون بها في مسألة أخرى بل في نفس المسألة. هذا الذي يوقفني في المسألة، يعني أقول العبارة مجملة، أنا لا أجزم بأن الاحتياط وجوبي أو استحبابي من هذه الجهة، من جهة أن المألوف بينهم أن يأتوا بالفتوى في نفس المسألة، يعني يأتوا بالفتوى ثم بالاحتياط فيكون الاحتياط استحبابي، أما يأتون بالفتوى في مسألة وبالاحتياط في مسألة أخرى مو مألوف عادة. فما أدري، ربما يقصد هناك معنى آخر فلا أدري، فيحتاج مراجعة للجزم بأنه احتياط وجوبي أو استحبابي، يحتاج إلى مراجعة. وإن كنت أميل نفسيا إلى كون احتياط وجوبي مستحبابي، على أي حال أميل نفسيا في فهم العبارة مو فتوائيا يعني. خب، والأحوط وجوبا كون اللبس قبل النية، واضح بعد المسألة العبارة بعدك واضحة، والأحوط وجوبا كون اللبس قبل النية والتلبية، يعني أن تلبس، والأحوط وجوبا أن تلبس ثوب الإحرام قبل أن تنوي نية الإحرام وقبل أن تقول لبيك اللهم لبيك، مو تنوي وتقول لبيك اللهم لبيك ثم تلبس ثياب الإحرام. يعني يفترض أنك جالس في غرفة لوحدك وأنت عارٍ مثلا، جيد؟ خب، لم تلبس للآن شيء، تنوي النية وتلبي ثم تلبس ثياب الإحرام، يقول هذا خلاف الاحتياط الوجوبي. واضح؟ هذا خلاف الاحتياط الوجوبي. مو يقصد أنه ماذا؟ أنه تلبس الثياب العالية ثم تلبي، ذاك بعد فيه حرمة. ركزوا، عندنا حالتين، شوفوا عندنا أو ثلاث حالات. الحالة الطبيعية أن تلبس ثياب الإحرام، هذه الحالة الأولى، أن تلبس ثياب الإحرام وتلبي وتنوي وتلبي، هذه الحالة الطبيعية وجائزة ولا يوجد أي إشكال فيها. الحالة الثانية أن تكون بثيابك العادية فتنوي وتلبي ثم تنزع ثيابك وتلبس ثياب الإحرام، هذا حرام. ليش؟ لأنه حال الإحرام لا يجوز لك أن تكون في ثيابك في المخيط، لا يجوز لك أن تكون في المخيط. مفهومين؟ وعندنا حالة ثالثة، هذه التي يتكلم عنها، أن تكون عاريا مو لابس شيء فتنوي الإحرام وتلبي. في مثل هذه الحالة يقول الأحوط وجوبا أن ماذا؟ أن يلبس. كلامه عن اللبس هنا، مو عن نزع المخيط. نزع المخيط محرم لذاته، محرم لوحده، محرم مستقل ذاك لبس المخيط. والأحوط وجوبا كون اللبس قبل النية والتلبية ولو قدمهما عليه، فالأحوط الأولى إحالتهما بعده. لو أن إنسان لبى قبل أن يعني نوى ولبى قبل أن يلبس ثياب الإحرام، نقول له الأحوط وجوبا أن ماذا؟ أن تلبي، أن تنوي وتلبي بعد لبس ثوب الإحرام. ولو قدمهما عليه فالأحرق الأولى إعالتهما بعده. خب مسألة 190، لو أحرم في قميص، خب وش المقصود بالقميص؟ كله يجينا لفظ قميص. المقصود بالقميص مثل الثوب التي يلبسونها، لكن تكون قصيرة عادة. في الزمن القديم كانوا يلبسون ثوب تصل إلى الركبة تقريبا وسروال مثل الباكستانية تقريبا واضح، أشبه ما يكون بلباس الباكستانيين في الوقت الحالي، هذا يقال له قميص. القميص اللي الآن احنا في البحرين نطلق عليه قميص، هذا مثل ذاك القميص بس هذا قصير جدا، وسمي قميص لمشابهته لذاك. الثوب أيضا الوقت الموجود حاليا كالقميص أيضا من هذه الجهة، حكمها حكم القميص، يعني سواء هذا قميص طويل، الثوب الموجود حاليا قميص طويل، والقميص الذي نسميه الآن بالقميص قميص قصير. وضحت الآن الكيفية؟ خب لو أحرم شخص في قميص جاهلا بحرمة الإحرام في القميص أو ناسيا، نزعه وصح إحرامه، يخلع ويصح إحرامه ولا توجد أي مشكلة. خب بل الأظهر صحة إحرامه حتى فيما إذا أحرم فيه عالما عامدا. أحرم وهو في قميص، يعني كان لابس القميص فأحرم، عالم متعمد ملتفت قال بحرم فأحرم، يقول يصح إحرامه مع أنه عالم عامد. بل الأظهر صحة إحرامه حتى فيما إذا أحرم فيه عالما عاملا، يعني حين إيقاعه للإحرام كان لابسا للقميص. خب إذا لبسه ما هو الحكم؟ يعني لو كان حين الإحرام ليس لابسا للقميص ثم لبسه، يقول وأما إذا لبسه بعد الإحرام فلا إشكال في صحة إحرامه هنا، انعقد الإحرام بعد غاية الأمر، يلزم غاية الأمر أنه ارتكب المحرم ويلزم عليه شق القميص وإخراجه من تحت إذا لم يكن القميص يفتح بالأزرار. وإذا كان مثل القميص الحالي أو الثوب تفتح ويمكن أن تنزع من الأسفل كما لو كان الإنسان ضعيف البنية، تفتح أزرار الثوب وتنزع لا بأس. ليش قال يشق القميص؟ لأن المتعارف في الزمن القديم أن القميص لا ينزل من الأسفل بل لا بد من رفعه من الأعلى. خب إذا رفعت القميص من الأعلى مثل الثوب الحالي الآن، خب متضليل غطيت رأسك، متضليل اثنين، تغطية الرأس وتغطية الرأس للرجل حرام. واضح؟
الحكم
شلون يعني؟ الكلام هو الكلام، ما لا توجد خصوصية للقميص، لكن ذكروا القميص لأنه خلاف الجبة هذه الآن، شايف الجبة التي علي؟ هاي الآن احنا نسميها صاية، صحيح؟ صاية أو جبة، نفس البحث هو البحث، يمكن فتحها ونزعها، لا يلزم شقها أصلا، البحث منتهي تماما. خب مسألة 191، خب الآن شخص يلبس إزار ورداء، خب هل يجوز له أن يلبس إزارين ورداءين؟ يقول نعم، لا بأس بالزيارة على الثوبين في ابتداء الإحرام، وبعده يعني في أول الإحرام أو بعد أن هذا أحرم، لا فرق، للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك من الأمور. واضح عن المسألة، إذا لا يشترط فقط أن يكون عليك إزارين، بل في طريق المدينة المنورة في الشتاء عادة نأمرهم بلبس ثوبين للتوقي من البرد، لأنهم يصلون إلى مكة المكرمة ميتين من البرد، بعد يدخلون إلى المستشفيات من شدة البرد. إذا صار كتب الله عليكم الحج في فصل الشتاء بتشوفون شلون الجو بارد، من المدينة المنورة إلى مكة طريق طويل وبارد. على أي حال، مسألة 192، يعتبر في الثوبين، يعني يشترط في الثوبين نفس الشروط المعتبرة، يعني نفس الشروط المشترطة في لباس المصلي. بعد لباس المصلي مر علينا عندما تكلمنا عن لباس المصلي مجموعة من الشروط، مش لي؟ تلك الشروط بعينها تأتي في ثوبي الإحرام، تأتي كلها بعينها في ثوبي الإحرام. يقول يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي، وفر علينا بعد، ارجعوا إلى لباس المصلي وتشوفون هناك الشروط. فيلزم أن لا يكون من الحرير الخالص ولا من أجزاء السباع. الحرير الخالص بالنسبة إلى الرجل، المرأة جوزنا لبس الحرير بالنسبة للمرأة، مش دي؟ ولا من أجزاء السباع، قلنا أجزاء السباع لا يجوز الصلاة فيها بالنسبة إلى الرجل، حتى مثل شنه؟ حتى مثل الشعرة من القط، قلنا هناك في المنهاج أشرنا إلى هذا المطلب مفصلا. ولا من أجزاء السباع، بل مطلق ما لا يؤكل لحمه على الأحواض. هناك قلنا أن الاحتياط، قلنا أن سير الستان عند احتياط وجوبي لكل ما لا يؤكل لحمه، لا يختص المؤمر بالسباع. ولا من المذهب، ايضا الكلام هو الكلام، هناك مرة الكلام عن الثياب المذهبة لا يجوز الصلاة فيها. ويلزم طهارتهما كذلك، يلزم طهارة الثوبين كما انه في لباس المصلي لا بد من الطهارة، هنا ايضا لا بد من الطهارة. نعم يستدرك يقول لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة. خب في الصلاة اذا صارت ثوبك الدم ولم يكن هذا الدم دم الحيض او دم نجس العين او ما شابه ذلك، فإنه ماذا؟ إذا كان الدم أقل من درهم قلنا النجاسة معفوا عنها، مو كذي؟ النجاسة بشرط أن لا يكون الدم دم حيض أو نفاس أو دماء سراسة أو دم نجس العين. هناك بعد فصلنا في كتاب الطهارة في لباس المصلي، بعد لا نعيد هنا فقط للتذكير. هنا قلنا إذا كان أقل من درهم وكان دم بقرة مثلا أو إنسان يجوز الصلاة فيه. نعم لا بأس بتنجسهما، يعني تنجس الثوبين يعني الإزار والرداء، بنجاسة معفو عنها في الصلاة. إذا كانت معفو عنها في الصلاة لا بأس. المدار هنا أن يكون اللباس مما تصح الصلاة فيه، إذا صحت الصلاة فيه صح الإحرام فيه. انتهت المسألة، يلا روح. تجوز، نسأل تجوز الصلاة في هذا اللباس أو لا تجوز؟ إن كانت تجوز فيجوز الإحرام فيه. والمدرك في هذه المسألة صحيحة حريز، حيث ورد فيها كل شيء تصلي فيه فلا بأس بأن تحرم فيه. واضح؟ فلا بأس أن تحرم فيه. خب الأحرص في الإزار أن يكون جميعه ساترا للبشرة غير حاك عنها. بالنسبة إلى الإزار لا بد أن يكون ماذا؟ جميعه ساترا للبشرة غير حاك عنها، ما يكون شفاف مثل هذا، لا بد أن يكون ساتر، لا يحكي عن البشرة. ولا يعتبر ذلك في الرداء، ولا يشترط ذلك فالرداء، الرداء يصح أن يكون شفاف مثل هذا، ما يضر. خب، مسألة 194، الأحوط الأولى، يعني الاحتياط الاستحبابي، الأحوط الأولى احتياط استحبابي بعد، في الثوبين أن يكون من المنسوج، المنسوج هذا الخيوط التي تأتي واحد على الآخر، ولا يكون من قبيل الجلد، جلد البقرة مثلا، جلد البقرة يجوز الصلاة فيه أو لا يجوز؟ يجوز الصلاة فيه إذا كان مذكى، مثلي لم يكن جلد ميتة، لكن هنا ولا يكون من قبيل الجلد والملبد. الملبد يعني شنو هو؟ الملزق، الملصق تلصيق. هناك بعض شايفين بعض الأخمشة مو منسوجة نسج، بل ملصقة تلصيق بعضها بالبعض، تتداخل أجزاؤها بالبعض الآخر تلبيد، أشبه ما يكون السماء يخبرني إيه هو يسمونه لبال، هذا هو يسمونه ملبد، يعني باللغة الصحيحة ملبد، ملصق يعني بعضه بالبعض، مو منسوج. على أي حال، مسألة 195 هاي مسألة مهمة جدا، يختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء. واضح بعد، فقط الرجال هم من يلبس الإزار والرداء. خب النساء يلبسون أو لا يلبسون؟ يقول السيد السستاني أن الأمر يختص بالرجال دون النساء، فيجوز للنساء أن يحرمن في ألبستهن العادية على أن تكون واجلة للشراء متقدما، لا يشترط أن تكون بيضاء. الثياب البيضاء مستحبة، الإحرام في الثياب البيضاء مستحب مو شرط، حتى بالنسبة إلى الرجل أيضا. فيجوز لهن أن يحرمن في ألبستهن العادية على أن تكون واجلة للشرائط المتقدمة، يعني أن لا تكون نجسة، لا تكون مثلا من أجزاء السباع وما شابه ذلك. مخيط يجوز للمرأة المخيط شيخنا. خب هذه المسألة قبل أن أطلع عنها، قبل أن أطلع عنها، هناك من الفقهاء من شذ عن هذه القاعدة التي ذكرها السيد السستاني، قال أن المسألة تختص بالرجال ولا تشمل النساء، لكن هناك من الفقهاء من قال أن المسألة تشمل النساء أيضا على الأحواض احتياطا وجوبيا، مثل الشيخ اللنكراني، مثل السيد القلبيقاني رحمة الله عليه، السيد محمد رضا القلبيقاني، مثل الشيخ محمد أمين زين الدين رحمة الله عليه. هؤلاء الفقهاء الثلاثة ذهبوا إلى القول بأن الأحوط للمرأة حال الإحرام، بين قوسين حال الإحرام، أن تلبس الإزار والرداء، تلبس ثيابها العادية، ها مو تصير مو تتعرف، تلبس ثيابها العادية وفوق ثيابها العادية تلبس الإزار والرداء وتحرم. فإذا أحرمت يجوز لها أن تنزع الإزار والرداء. وضحت الآن المسألة؟ على أي حال، لا تتوهمون أن الكلام بالنسبة للمرأة عند الفقهاء الثلاثة أنها تنزع الثياب، على ثيابها بعد مرأة تنزع الثياب مشكلة. على أي حال، خوف. مسألة 196، إن حرمة لبس الحرير وإن كانت تختص بالرجال يا شيخ عبد المنعم، ولا يحرم لبسه على النساء إلا أن الأحوط للمرأة أن لا يكون ثوبها من الحرير، احتياط بعد، بل الأحوط يترقى أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام، في جميع أحوال الإحرام، يعني حتى لو لم يكن ثوبا، متفقين؟ لو لم يصدق عليه أنه ثوب أيضا لا يجوز لبسه على الأحوط، بل الأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام إلا في حال الضرورة كالاتقاء من البرد والحر، فارتها ضرورة تضطرها إلى لبس الحرير. نعم، احتياطا وجوبيا. إذا بعد واضح المسألة، بعد ما يحتاج إذا المسائل واضحة لا نحتاج إلى الإطالة فيها أكثر، الجماعة هم صائمين ما لهم خلق، شهر رمضان الواحد يكون ملخى. على أي حال، إذا تنجس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبس بالإحرام، تلبست بالإحرام فتنجس الإزار أو الرداء، فالأحوط وجوبا المبادرة إلى التبديل أو التطهير، تبدل الثوب أو تطهره، إن بدلت انتهت المشكلة، إن طهرت أيضا انتهت المشكلة. خب مسألة 198، المبادرة يعني شنو؟ يعني عدم التأخير، عدم التأخير، وإن كان التأخير لا يضر بصحة الإحرام، فقط إثم، فقط إثم لا يفسد الإحرام. مسألة 198، لا تجب الاستدامة في لبس الإحرام، لبست إحرامك في أول الإحرام، عند الإحرام لبست الثوبي الإحرام، بعد أن أحرمت هل يجب عليك أن تبقى بهذه الثياب؟ لا يجب، فلو دخلت الحمام لتستحم يجوز لك أن تنزعها، هناك وجب ضرورة. خب أو أنت في غرفة مغلقة والجو حار جدا يجوز لك أن تنزع. خب فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غيرها، أو غير ضرورة، لضرورة أو غير ضرورة، كما لا بأس بتبديله، تبدل الإحرام تلبس إحرام آخر، على أن يكون البدل الذي تلبسه بدل الإحرام السابق واجبا للشرائط المتقدمة. مسألة واضحة بعد لا نحتاج إلى إطالة فيها. تروك الإحرام، قلنا فيما سبق أن الإحرام لا ينعقد بدون التلبية أو ما بحكمها، التلبية واضح بعد لبيك اللهم لبيك، خب ما بحكم التلبية شنه؟ مثل الإشعار أو التقليد بالنسبة إلى القارن قلنا، أو التجليل مثلا التي تقدم الإشارة إليها، الإشعار والتقليد، والثالث التجليل، هذا ما بحكمها. خب أن الإحرام لا ينعقد بدون التلبية حتى وإن حصلت نية الإحرام، لا يكفي تاتت النية بل لا بد من حصول التلبية. خب وإذا أحرم المكلف، يعني أتى بالنية مع التلبية حصل الإحرام، أو أتى بالنية مع الإشعار أو التقليد مثلا حصل الإحرام، وإذا أحرم المكلف حرمت عليه أمور، قلنا شبهناها سابقا بصلاة بتكبيرة الإحرام في الصلاة، منتبه، فإنه بعد الدخول في الصلاة لا يجوز الالتفات يمينا أو يسارا، لا يجوز الأكل والشرب، لا يجوز مثلا الكلام، لا يجوز الضحك، لا يجوز أمور كثيرة، هنا أيضا لا تجوز مجموعة من الأمور. يقول حرمت عليه أمور وهي 25 كما يلي، يفهرسها، احنا نقراها سريعا لأنها ستأتي مفصلة بعد ما نشرحها. الأول الصيد البري، الثاني مجامعة النساء، الثالث تقبيل النساء، الرابع لمس المرأة، الخامس النظر إلى المرأة وملاعبتها، السادس الاستمناء، السابع عقد النكاح، الثامن استعمال الطيب، التاسع لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل، التاسع مري، العاشر التكحل، الحادي عشر النظر في المرآة، الثاني عشر لبس الخف والجورب للرجل، الثالث عشر الفسوق، المجادلة، قتل هوام الجسد، التزين، الإدهان، إزالة الشعر من البدن، ستر الرأس للرجال وهكذا الارتماس في الماء حتى على النساء، ستر الوجه للنساء، التضليل للرجال وإخراج الدم من البدن، التقليم، قلع الضرس على قولين، وحمل السلاح. شيخنا سيأتي الحديث عنها، احنا قلنا هذه فهرسة، مو هذه فهرسة. خب يأتي الكلام عنها مفصلا. خب إذن الكلام في 25 محرم يتكلم عنها في نقاط. الأول في الصيد البري، قال الصيد البري، خب كلامنا عن الصيد البري مو عن الصيد البحري كما سيأتي. مسألة 199، لا يجوز للمحرم استحلال شيء من صيد البر، الكلام عن صيد البر مو عن صيد البحر. خب يأتي إشكال تقول خب صيد البر ما إلى معنى أن يقيده بصيد البر، قيد بلا فائدة، لأن الإنسان لا يحرمه في البحر، صحيح؟ ما في بحر من الميقات إلى مكة لا يوجد بحر. نقول صحيح لا يوجد بحر، لكن قد يوجد نهر مثلا فتوجد فيه أسماك فتصيدها، هذا صيد البحر يعتبر، صيد البحر يعني مو صيد بر هذا. أو قد تحرم وأنت في مصر بالناذر فتسافر بالسفينة إلى مكة، فيجوز لك الصيد في البحر ويجوز لك الآكل. تفهمون المسألة؟ خب، لا يجوز للمحرم استحلال شيء من صيد البر. قبل أن ندخل نوضح النقطة. خب، عندنا أربعة أفراد من الصيد، خلنا نوضح أحكامها. أربع حالات. الحالة العادية أن يصيد الإنسان، شيخ محمود يطلع إلى البرية في قم، في حواشي قم، فيصيد غزالا مثلا فيطبخه ويعزمنا عليه في الحسينية البحرانية مثلا. خب، هذا بلا إشكال صيد جائز ولا كلام لنا فيه. ليش؟ لأنه محل، وفي الحل قم ليست من الحرم، الحرم هو مكة وحوالي أطراف مكة. خب، هذا لا إشكال فيه. خب، الحالة الثانية، إذن الحالة الأولى أن يصيد المحل، أن يصيد المحل في الحيل، المحل وهو الشيخ محمود ليس بمحرم، والصيد في أين وقع؟ في الحيل. الحالة الثانية أن يصيد المحل في الحرام، يعني الشيخ محمود يسافر إلى مكة وفي مكة هناك يرى غزالة فيصيدها ويأكلها ويدعونا عليها. خب، هذا حرام. مكتين؟ هذا وإن كان هو محل ليس بمحرم، لكن الصيد في الحرم حرام للمحل والمحرم. واضح النقطة؟ خب، هذا الفرد الثاني. الفرد الثالث، أن يأتي الشيخ محمود محرما وقبل أن يصل إلى الحرم يصيد مثلا، أحرم من المدينة المنورة، من مسجد الشجرة، من مسجد الشجرة إلى مكة حدود 400 كيلومتر، وين يوصل إلى الحرم؟ في الطريق يصيد شيئا، هو محرم لكنه خارج الحرم. مفهومين؟ محرم وخارج الحرم، نقول حرام عليه أن يصيد لأنه محرم. لا تستعجل، لا تستر، هي جاية بس أنا أريد أفحص المسألة في أذهانكم، أفحص المسألة في أذهانكم حتى تصير المسألة مطبوخة عليكم. خب، بس لا تعطونها. المورد الرابع، أن يصيد المحرم في الحرم. إذن المورد الرابع بعد الحرمة فيه واضحة، هم محرم وهم في الحرم، نور على نور على قولتهم، مو شديد؟ خب، فهذا حرام بعد، حرام من جهتين هنا، من جهة الحرم ومن جهة الإحرام. خب، إذن الحالتين الأولتين أن يصيد المحل، الحالتين الثانيتين أن يصيد المحرم. خب، الحالتين الأولتين فيهما في الحرم وفي الحل، الثانيتين فيهما في الحل وفي الحرم أيضا. في الحرم دائما حرام، من المحرم دائما حرام أيضا، متى ما وجد أحد الأمرين الحرم أو الإحرام حرم الصيد، حرم أو إحرام يعني يحرم الصيد. نقرأ المثل، لا يجوز للمحرم استحلال شيء من صيد البار سواء في ذلك اصطياده وقتله وجرحه وكسر عضو منه، بل ومطلق إيذائه، سواء تصيده تقتله تجرحه. تقول أنا بس لك حجارة على العصافير، ما راح يعني ما راح أصيدها آكلها. وكسر عضو منه، تقول بكسر رجولها أنا ما هذا. خب، بل ومطلق إيذائه، كما لا يجوز ذلك للمحل في الحرم. يا شيخ محمود، كما لا يجوز ذلك للمحل في الحرم أيضا. والمراد بالصيد الحيوان الممتنع بالطاب. خب، عندنا حيوانات ممتنعة وعندنا حيوانات غير ممتنعة بالطاب. الممتنعة بالطبع يشير بها إلى الحيوانات الوحشية، مثل الحمار الوحش أجلكم الله، أو البقر الوحشي، أو الغزلان، أو ما شابه ذلك، فإنها متوحشة بخلاف البقرة الأهلية أي البقر المعتاد، هذا يجوز صيد، يجوز ذبح، أصلا ليس بصيد هذا. لا يطلق عليه أنه صيد. نحن قد نتسامح في العرف نقول هو صيد لكنه ليس بصيد. يقول والمراد بالصيد الحيوان الممتنع بالطاق وإن تأهل لعارض. أنت صدت حمار وحشي وربيته في مزرعتك وأنسل في مزرعتك لكن لا زال مخطط، وإن تأهل لعارض ولا فرق فيه بين أن يكون محلل الأكل أم لا. على الأظهر ماكو فرق محلل الأكل أم لم يكن محلل الأكل. صيده قد تصير أنت لا لتأكل اللحمة فقط تريد تأذي أو تريد تأخذ جلدة أو ما شابه ذلك، نقول حرام، كل هذا حرام. ولا فرق فيه بين أن يكون محلل الأكل أم لا على الأظهر. خب مسألة 200 يقول تحرم على المحرم إعانة الغير، يقول أنا ما أصيد أنا فقط ماذا شنهم بصلاح البحر يقول أحادث على الفريسة مثلا ممتدي. خب تحرم على المحرم إعانة غيره محلا كان أو محرما، يعني لابد أن يكون طرفا محايدا تمام المحايدة مثل بلدان عرب الانحياز لكنها منحازة في الواقع. على أي حال إعانة تحرم على المحرم إعانة غيره محلا كان هذا الغير أو محرما، سواء كان غيرك محيل أو محرم، على صيد الحيوان البري حتى بمثل الإشارة إليه. تقول ها هناك حيوان أنت أعنته في النهاية، بل الأحواط عدم إعانته في مطلق ما يحرم على المحرم استحلاله من الصيد. ما أعنته على أصل الصيد، ها أنت على ماذا؟ أنت مثلا على ربطه، أنته مثلا على الاتيان بسكين ليذبحه، على ما شابه ذلك. لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البري والاحتفاظ به. خب أنت يا شيخ محمود قبل الإحرام صرت حمارا مثلا وحشيا، خب الآن ربطت، خب بعد الإحرام يقول لا بد لك أن تطلقه، لا بد لك من إطلاقه. لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البري والاحتفاظ به سواء اصطاده هو ولو قبل إحرامه أم غيره في الحل أم في الحرم، لا فرق. أنت بعد بالنسبة إلى الصيد هذا لا بد أن لا تمسكه، أن لا تمسكه. خب مسألة 202 لا يجوز للمحرم أكل شيء من الصيد، واضح هذا؟ وإن كان قد اصطاده يا شيخ عبد المنعم، وإن كان قد اصطاده المحل في الحل، اسمع يا شيخ عبد المنعم، وإن كان قد اصطاده المحل في الحل كما يحرم على المحل على الأحواط ما اصطاده المحرم في الحل فقتله بالاصطياد أو ذبحه بعد اصطياده. واضح المسألة؟ أنت محيل، أنت محيل، الشيخ محمود يا شيخ عبد المنعم أنت محيل، الشيخ محمود هو الذي صاد الحيوان وهو محرم وهو الذي ذبح الحيوان، أنت يحرم عليك هذا الحيوان مع أنك محيل. إذا بعد ذبيحة المحرم تحرم على المحرم وعلى المحل، صيد المحرم يحرم على المحرم وعلى المحل. يقول كما يحرم على المحل على الأحواط ما اصطاده المحرم في الحل فقتله بالاصطياد. خب ما اصطاده المحرم في الحرم بعد أوضح، ذكر الحل بعد وإلا الحرم بعد أوضح بعد من باب أولى، فقتله بالاصطياد أو ذبحه بعد اصطياده. وكذلك يحرم على المحل، كلام عن المحل، ما اصطاده او ذبحه المحرم او المحل في الحرام. الكلام هو الكلام. خب مسألة 203 يثبت لفرخ الصيد البري حكم نفسه، يثبت لفرخ الصيد البري حكم نفسه. الصيد البري الطير مثلا له فراخ، يثبت لهذه الفراخ حكم الصيد البري، يثبت لولد الغزال حكم الغزال. خب أما بيضه نفس البيض يثبت له، وأما بيضه فلا يبعد حرمة أخذه وكسره وأكله على المحرم. والأحوط أن لا يعين غيره على ذلك أيضا، احتياط وجوبي أن لا يعين غيره على ذلك. ما يقول هناك في بيض يا شيخ علي روح خذ البيض، خب هذه إعانة بعد بعبارة أدق. هذه المسائل كلها تريد تقول لك المحرم بعد إنسان مسالم بالنسبة إلى الصيد بكل أنواعه بكل حالاته في كل شيء، إنسان مسالم بكل ما للكلمة من معنى. خب الأحكام المتقدمة كما ذكرنا إنما تختص بصيد البر ومنه الجراد، الجراد من صيد البر. وأما صيد البحر فلا بأس به، لا بأس بصيد البحر تصيد السمكة مثلا. خب ووضحنا هناك أن الإشكال لا يتجه هنا بعد، قلنا أن صيد البحر قد يكون الإنسان محرمه في البحر كما لو أحرم بالنذر من مكة من مصر مثلا أو من الحبشة فأتى عبر البحر الأحمر مثلا، أو أحرمنا من البحرين بالنذر وأتينا بالباخرة مثلا، الكلام هو الكلام. والمراد بصيد البحر ما يعيش في الماء فقط كالسماك فإنه يجوز صيده، وأما ما يعيش في الماء وخارجه مثل السلحفاة فملحق بالبر. خب إذن هو من صيد البر فلا يجوز. ولا بأس بصيد ما يشك في كونه بريا على الأظهر. أنا ما أشوف له مورد شيء تشك أنه بري لأنه عم يعيش في البحر فقط من السنين. خب لو رأيت حيوان في البحر ولا تدري تقول ربما هذا يعيش في خارج البر، رأيت أنت الحيوان في البحر وقلت ربما هذا يعيش خارج البحر أيضا، يقول هنا لا بأس بصيده. ولا بأس بصيد ما يشك في كونه بريا على الأظهار. خب مثلا أنا قاعد أسرع في هالمسائل لقلة الابتلاء بها. كما يحرم على المحرم صيد البر كذلك يحرم عليه قتل شيء من الدواب وإن لم يكن من الصيد، وإن لم يكن من الصيد. ويستثنى من ذلك موارد، ويستثنى من ذلك موارد. هذا مو صيد لكن يحرم عليك أيضا من الكثير. ثم يستثني من هذه القاعدة موارد. ما هي هذه الموارد؟ يقول المورد الأول الحيوانات الأهلية وإن توحشت كالغنم والبقر والإبل. البقرة الأهلية حتى لو هربت وبقت لها 10-20 سنة في البرية يجوز لك أن تأخذها وتذبحها. الحيوانات الأهلية كالغنم والبقر والإبل وما لا يستقل بالطيران من الطيور كالدجاج، حتى الدجاج الحبشي يقول بين قوسين الغرغر، أنا ما أعرف هذا الدجاج الحبشي، فإنه يجوز له ذبحها كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه أهليا، نشك أنه أهلي أم لا. نعم خب الدجاج الحبشي هو الدجاج الأحمر؟ لا الرومي بعد ما أدري على أي حال اذبحه وعزمنا عليه. ما خشيه المحرم على نفسه، المر الثاني ما خشيه المحرم على نفسه أو أراده من السباع والحيات وغيرهما فإنه يجوز له قتله. هاجمتك حية يجوز لك قتلها، أو خفت منها لم تهاجم لكنك خفت منها. خب نعم قصده يعني فإنه يجوز له قتله. هذا المورد الثاني. المورد الثالث سباع الطيور إذا عادت حمام الحرم. عندنا فقر يدخل الحرم ويقتل الحمام مثلا، شاف حمام نتجمع عليه قال خوش خوش. هذا بعد ما يعرف فتاوى السيد السيستاني هذا الصقر. خب يقول سباع الطيور إذا آذت حمام الحرم فيجوز قتلها أيضا فإنها قد ألحدت، كما في بعض الروايات أنها ألحدت في الحرم فيجوز قتلها. نعم إذا لم تؤذي لا يجوز. نعم الحدث يعني تعدت على حرمة الحرم، انتهكت حرمة الحرم فهي لا حرمة لها بعد. هذا مثل السارق إذا سرق خارج الحرام لا تقطع يده في الحرم بل يضيق عليه إلى أن يخرج، أما إذا سرق في الحرام فإنه تقطع يده في الحرم، هو لم يراعي حرمة الحرم فلا حرمة له هو. خب الأفعى بعد واضحة، الحية الكبيرة مو كذي. والأسود الغدير، الأسود الغدير هذا شنو؟ نوع من الحيات أيضا. وكل حيتين، وكل حية سوء، يعني كل حية مضرة، أما إذا لم تكن مضرة فلا تقتل. والعقرب والفار فإنه يجوز قتلها مطلقا، ولا كفارة في قتل شيء مما ذكر، كما لا كف مما ذكر يعني من الأفعى والأسود وتباع الطيور وما خشيه المحرم على نفسه وإلى آخره، كما لا كفارة في قتل السباع مطلقا إلا الأسد على المشهور. الأسد حتى إذا لم تخفه، عفوا هنا بالنسبة للأسد إذا لم تخفه الكفارة، أما إذا خفته لا كفارة في قتله. ملتفتين؟ الأسد لو خفته على نفسك، طبعا المسألة مي محل ابتلاء، لكن سابقا كما يفهم من بعض المصادر التاريخية أن الأسود كانت تجوب صحراء الجزيرة العربية، كثير من الروايات تشير أن من قتل أسدان، وكثير من قصص الأساطير تشير إلى أنه خرج عليهم أسد وهم في الصحراء ما موجودة غاباتها. أسود كانت تفترس بعض الحيوانات البرية، وكانت أسود صحراوية تعيش في صحراء الجزيرة العربية. على أي حال إلا الأسد على المشهور، وقيل بثبوت الكفارة وهي القيمة، وهي القيمة في قتل ما لم يرده منها أي ما لم يقصده، وقيل بثبوت الكفارة في قتل ما لم يرده منها من الأفعى والأسود وما شابه ذلك، وهي القيمة يعني قيمتها، كم قيمتها؟ اشترط قيمتها مثلا دينار، ترفع قيمتها دينار تتصدق بها. لا الظاهر انها تشمل الافعى والاسر الغدر وكل حية سوء والعقرب والفأر، وحتى الظاهر ما سبق، الظاهر انها لا تختص بما سبق. ما لم يقصده، الحيوان لم يقصدك، الآن الحية لم تقصدك، هذه الحية رأيتها أنت أنها لم تقصدك، لم تريد الهجوم عليك، تمر في حال سبيلها. التفت يا عين؟ كما لا كفارة في قتل السباع مطلقا إلا الأسد، نعم فإن فيه الكفارة. لا الأسد إذا قصدت لا كفارة فيه بلا إشكال. خب لا بأس، كلامنا في هذه المسألة في الحيوانات إذا شنه بالنسبة إلى الأسد، بالنسبة إلى الأسد إذا قصدك لا كفارة فيه، إذا لم يقصدك فيه كفارة. أوضح المسألة مرة أخرى، التفتوا ذكر هنا موارد الحيوانات الأهلية يتركوها جانبا، تعالوا إلى ما خشيه المحرم على نفسه، ما خشيه المحرم على نفسه كالسبع والثعلب وما شابه ذلك يجوز قتله هذا. خب فإن أو أراده من السبع فإنه يجوز له قتله، وهنا لا توجد كفارة. إلا الأسد فإنه ماذا إذا لم يردك قيل بلزوم الكفارة فيه، يعني إذا خفته لكنه لم يقصرك فإنه ماذا؟ فإنه فيه الكفارة كما سيأتي. نعم فعلت ما أدري أن يؤذي أو لا، فالآن لا ندخل في نقاش، إن كنت تخافه على نفسك فيدخل. على أي حال سباع الطيور لا كفارة فيها، الأفعى والأسود الغرير وكل حية سوء وكذا لا كفارة في قتل شيء منها أيضا. ثم بعد ذلك قال وقيل بثبوت الكفارة وهي القيمة في قتل ما لم يرده منها، نسبه إلى قيل وكأنه تضعيف له، من الأفعى والأسود الغدر وكل حية سوء. مو السباع ما قيد جواز القتل بما إذا أرادته أو خشيها على نفسه. خب إذا خشيها على نفسه ولم ترده أيضا لا كفارة. لا فرق بين صخائر الأسد، كل أسد، كل ما يصدق عليه أنه أسد. لا بأس للمحرم أن يرمي الغرار والحدأ ولا كفارة لو أصابهما الرمي وقتلهما. بلا إشكال الاستثناءات هنا دائما لوجود روايات، وإلا
إذا قال ما شفنا وقيلا يعني
هذا نعم ذكر قول المشهور وكانه يتبناه على كما لا كفارة على المشهور. التفت ياي وكما لا كفارة في قتل السباع مطلقا، السباع سباع التي تقدم الكلام عنها في الثاني وياي شيخنا، كما لا كفارة في قتل السباع مطلقا إلا الأسد على المشهور مو وقيلة نسب القول إلى وقيلة. الحدأ الظاهر أن الحدأ حيوان مفترس دقيقا، لا لا أعرف الحدأ دقيقا، لكن الظاهر أنها نوع من الطيور المفترسة مو كذي؟ مثل الغراب نوع من الطيور المفترسة يعني. أنا لا أعرف الحدأ على وجه الدقة، أنا مو خبير في الطيور يعني، لأن كثير من الموارد تشوفون لا أتقن فهمها. على أي حال مسألة 207 في قتل النعامة بدنة، مو بدنة، أنا ترددت في الدرس السابق قلت بدنة أو بدنة، الظاهر أن ضبطها بدنة بمراجعة بعض المصادر اللغوية ضبطوها هكذا بدنة، وإن كان بعض المدرسين سابقا قالوا أنها بدنة تلفظ وبدنة تلفظ، بس الظاهر أن الصحيح بدنة مو بدنة. خب في قتل النعامة بدنة وفي قتل بقرة الوحش بقرة الكفارة يعني، وكذا في قتل حمار الوحش على الأحواض، وفي قتل الظبي والأرنب شاة، وكذلك في الثعلب على الأحواض، هذه كفارات بعد، وكذلك في الثعلب يا شيخ عبد المنعم على الأحواض.
بس قتل حمار الوحش بقرة ولا
حمار واحد؟ لا بقرة. يقول من أصاب شيئا من الصيد فإن كان فداؤه بدنا ولم يجد ما يشتريها به، قتل شيئا من الصيد وكان فداء هذا الصيد وكفارته بدنا ناقة ولم يجد ما يشتريه ما يشتريها به فعليه إطعام 60 مسكينا. واضح؟ هذا بديل عن شراء الناقة إذا لم يكن عنده أموال تكفي لشراء الناقة. لكل مسكين مود. خب إن لم يقدر، فإن لم يقدر صام 18 يوما، هذا إذا كان فداؤه ماذا؟ بدنة. خب إن كان فداؤه بقرة، يقول وإن كان فداؤه بقرة ولم يجد فليطعم 30 مسكينا، فإن لم يقدر ما عنده فلوس صام 9 أيام النفس في كل شيء مو، وإن كان فداؤه شاة ولم يجد فليطعم 10 مساكين ثلث البقرة يعني، فإن لم يقدر صام 3 أيام. واضح هذه المسألة. مسألة 209 يأتي الكلام عليها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.